الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في كتاب الرائد في علم الفرائض للشيخ دكتور محمد العيد الخطراوي رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله: نحن في أسباب الميراث، وهي ثلاثة. أسباب الميراث ثلاثة. وإيش هي أسباب الميراث؟ ثلاثة. عندك أقسام، ما هي أسباب الإرث؟ نعم، النكاح والولاء والنسب، كما قال الرحبي في منظومته: أسباب ميراث الورى، وهذه أنصح بحفظها ولعلها تقرأ في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قال رحمه الله تعالى وغفر له: النكاح لغة هو الضم، اصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية يخرج العقود الأخرى التي ليست من عقود الزوجية، كعقود البيوع والإيجار ونحوها، وهو عقد النكاح الصحيح، يخرج الفاسد، يخرج العقد الفاسد، كمن عقد على امرأة وكان متزوجا لأربع، فعقده صحيح أم فاسد؟ عندك يا أبي عبد الله، فاسد. رجل متزوج على أربع ثم عقد على خامسة، العقد على الخامسة فاسد باطل. ولهذا يقول المؤلف: عقد الزوجية الصحيح. وكذلك نكاح المتعة، نكاح المتعة باطل منسوخ، وهذه ليست بأنكحة. عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، نكتب إجماعا، نكتب إجماعا، وإن كان في زمن الموت، وإن كان في زمن الموت، خلافا للإمام مالك، فالعقد عنده باطل إذا كان كذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يحصل وطء ولا خلوة أو ولا خلوة، قلنا هذا إجماعا، وإن كان في زمن الموت، رجل تزوج امرأة في مرض موته، الجمهور على صحة العقد، إلا الإمام مالكا، فإنه يبطل العقد، عقد الزوجية، ويعده فاسدا باطلا إذا كان في مرض الموت. رجل مريض عنده مثلا سرطان مثلا، وعزم على الزواج، هل له أن يتزوج أم لا؟ اللي ما سألناه الإمام مالك يقول: إذا كان المرض مرض موت فإن العقد لا يصح عنده في مرض الموت. قال الأطباء: باقي لك أسبوع مثلا، قال: بتزوج. الراجح أن له ذلك كما تقدم. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، إن لم يحصل وطء ولا خلوة، حتى لو ما دخل بها بقت عنده في المستشفى مرافقة، تعتبر زوجته. ويورث به من الجانبين، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا النكاح يورث به من الطرفين، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج. إذن الزواج من أسباب التوارث، السبب الأول هو النكاح والزواج. بمجرد العقد حتى لو لم يدخل بها، رجل عقد على امرأة ثم سافر، زوجته ولا ما هي زوجته؟ ثم مات، هل ترثه أم ما ترثه؟ وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، الخلوة أن يجلس معها في غرفة، هذا معنى الخلوة. قال رحمه الله تعالى: الولاء لغة يطلق على النصرة والقرابة، هذا السبب الثاني، السبب الثاني من أسباب الإرث. الثاني الولاء لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك، هذا معنى ولاء، مولى ونحوه. واصطلاحا عصوبة، معنى عصوبة أي ارتباط، عصوبة معناها إيش؟ ارتباط. عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عندي مكتوب نعمة المعتق من رقيقه، عندكم هكذا، عندكم مصوبة، الصواب على رقيقه. وهذا يسمى ولاء العتاقة وهو المقصود. الولاء أنواع، الولاء أنواع، هناك ولاء يسمى الحلف، كأن توالي قبيلة قبيلة فيكون بينهما حلف فيعتبرونهم موالي، بمعنى أحلافا لهم على النصرة والقوة والدفاع ونحوها، يتحالفوا، هذا ليس المقصود. وهناك ولاء، ولاء الإسلام، كالبخاري رحمه الله: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن بردزبة البخاري الجعفي مولاه، لأن جده بردزبة أسلم على يد أحد الجعفيين، هذا ولاء إسلام، سمى ولاء إسلام. المقصود ولاء العتق يعني أن يشتري مولا وعبدا، يشتريه شراء، هذا يسمى ولاء العتاقة، وهذا هو المقصود من أسباب الإرث. فيأتي يعتق السيد أو المالك من اشتراه بالرق، والرق العبودية، يعتقه، فهذا يرثه، يرث المعتق المعتق، وإن كان المعتق امرأة. قال: ويورث به من جانب واحد فقط، يعني جانب المعتق والمعتقة جانب واحد فقط. فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث. وفي الإرث بالولاء تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الولاء، سيأتي معنا باب في آخر هذا الكتاب عنوانه باب الولاء، باب الولاء. فرجل اشترى مولا له أو أعطيه في الحرب، حصلت حرب بين المسلمين والكفار فاستولوا على الرجال وجعلوهم أرقاء، فجاء من نصيب زيد رجل فأعتقه لوجه الله، فانطلق ذلك المعتق، انطلق ذلك المعتق، اشتغل بالتجارة وكون مالا ثم مات. أنتم معي في هذا؟ كون مالا ثم مات، فإنه يرثه من أعتقه في ذلك اليوم عصبة، إن كان له ورثة زاحمهم على وجه التعصيب، وإن كان ليس له ورثة أخذ المال كله. وكذلك المرأة، امرأة جاء من نصيبها مولا وعبد لها فأعتقته لوجه الله فإنها ترثه، وهذا من المواضع الذي تسمى المرأة فيه عصبة، وهو من الغرائب، لأن الأصل في العصوبة أن تكون للرجال لأنهم أهل الحماية والحمية، ولهذا يقول الناظم الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا، أي لا يوجد في النساء ولا امرأة تكون عاصبا إلا امرأة واحدة كان عندها مولا وعبد فأعتقته لوجه الله، فمات ذلك العبد وكان له مال فورثته تلك المرأة في جميع ماله لكونها عاصبا له. هل يوجد لهذا نظير؟ لا. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قال رحمه الله: النسب وهو القرابة، ثالث النسب وهو القرابة، واصطلاحا هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. قد يكون النسب من جهتين وقد يكون النسب من جهة واحدة. قال: وهو على ثلاثة أقسام: الأصول وهم الآباء وآباؤهم. عندكم هكذا أو زيادة شيء؟ الأصول وآباؤهم هكذا عندكم؟ وهو على ثلاثة أقسام: الأصول وهم الآباء وآباؤهم. لعل المؤلف عدل فيه لأنه فيه قصور العبارة، صار العبارة فيها قصور، فاكتبوا الذي ليس عنده: والأمهات وإن علوا، اكتب والأمهات وإن علوا. فالأصول الآباء والأمهات وإن علوا، أصول الآباء والأمهات وإن علوا. فالآباء والأمهات والأجداد والجدات يسمون أصولا، إلا نوعا واحدا من الأجداد سيأتي وهو الجد الذي أدلى بأنثى فلا يرث، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب معنا قريبا، باب الجدات سيأتي معنا. قال الثاني: الفروع وهم الأبناء وأبناؤهم. الفروع أبناء الميت اللي يتفرعوا منه، وهم عبارة عن أبناء وعبارة عن بنات، الأبناء وأبناؤهم. هل عرفنا هذا؟ الآن الميت مثل الشجرة، تخيلوا أن الميت مثل الشجرة، له أصول وله فروع وحواشي. قال: والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. هؤلاء يكونون حواشي، فالأصول من جهة الآباء والفروع من جهة الأبناء، والحواشي ما يكونون حول الميت كإخوانه، أبناء إخوانه، أعمامه وأبناء أعمامه. هؤلاء هم القرابة النسبية، إما أن يكونوا أصولا وإما أن يكونوا فروعا وإما أن يكونوا حواش. هكذا أخذنا أسباب الإرث. وأوصي بحفظ الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فإذا كان لكم شيء، ولا وقفنا ها هنا، نحن نقرب بطء شوية من أجل أن بعض الإخوة حديث عهد بدراسة هذا الفن وهو يسير، لكن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أبواب نقرأ أكثر إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.